بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، اقض حوائجنا وحوائج السائلين، فرج كربنا وكرب المكروبين، فك أسرنا وأسر المأسورين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، ومع اللقاء 40 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا عن الفترة ما بين غزوة أحد وغزوة الأحزاب. ذكرنا البعوث والثرى والسرايا التي تمت خلال هذه الفترة، وفي الدرس الماضي بدأنا الحديث عن غزوة الأحزاب، ورأينا كيف تجمع المشركون بمكر من اليهود على الإسلام والمسلمين، واجتمعوا في 10,000 مقاتل لكي يتخلصوا من الإسلام ومن المسلمين. وهكذا دائما أبدا الباطل يصنع، فلا راحة للباطل إلا في القضاء على الحق، ولكن سنة الله عز وجل أن العاقبة للمتقين، فهو القائل في كتابه: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وهو القائل في كتابه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وهو القائل في كتابه: إنا لننصر رسلنا، وهو القائل في كتابه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذه سنن ثابتة لا تتغير، فلا بد للمؤمن أن يكون على يقين من نصر الله له، ما دام قد استقام على أمره واتبع منهاجه. نعم، قد تمر فترات من الهزائم والانكسارات، ودي تربية وإعداد وتمحيص، لأن الله تعالى يستخرج من عبده كل أنواع العبودية. فعندنا عبادة حال النصر وهي الشكر، وعندنا عبادة أخرى وهي عبادة الصبر حال الهزيمة والانكسار. فالله تعالى يحب أن يرى عبده صابرا فيبتلي، إما ليغفر له ذنبا وإما ليرفع له درجة، وفي كل خير، ودي سنن يا إخوة. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو كما قال النبي. الحديث ده إخوة أصل في باب الابتلاءات، لازم المؤمن ينتبه له. فحضرتك مش هتدور مع النعمة فقط، وإلا كان إيه لزومها الدنيا؟ مدام النعمة فقط خلاص يبقى يخلقنا للجنة، ما في دنيا ولا في اختبار ولا في امتحان. خلاص، وعنده الملائكة سبحانه جل جلاله يسبحون ويعبدون. لكنها حكم، حكمة الابتلاء بقى. مدام حكمة الابتلاء فنقول لك مفيش راحة في الدنيا، مفيش راحة في الدنيا. الراحة فين؟ في الجنة. امال الدنيا ايه؟ قلنا لك اكثر من مرة دار امتحان، دار امتحان. ومدام دار امتحان يبقى حضرتك محتاج تجاوب على الاسئلة. الاسئلة عبارة عن ابتلاءات. في حال النعمة جوابك الشكر وتستخدم النعمة في طاعة. في حال البلية جوابك الصبر وتأخذ بالأسباب اللي تدفع بها هذا الابتلاء من دعاء واستغفار وتوبة وعودة إلى الله عز وجل، ومن تجنب أسباب الغضب من الله عليك إلى آخره، وهكذا. إذن كل ما يحدث للمسلم هو خير، هو خير. مع النعمة خير ومع البلية خير، لأن ده اختبار وده اختبار. والسعيد من وفق للنجاح في كلا الاختبارين. حضرتك مبتلى كمؤمن طارة بالنعم وطارة بالنقم، وفي كل بلية وفي كل اختبار وفي كل امتحان في عبادة معينة، إن وفقت لها فأحمد الله عز وجل أن وفقك لذلك، لأن التوفيق بأمر الله تعالى، وهذا التوفيق مرتبط بسبب منك، مرتبط بسبب منك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن، أدي الأسباب هي. حضرتك نفذت الأمر واجتنبت النهي وصدقت ما يأتي عن ربك أو عن نبيك، دي بقى اسمها أسباب التيسير والتوفيق، فسنيسره لليسر. وفي موانع للتوفيق والتيسير، وأما من بخل أي لم ينفذ الأمر واستغنى يعني فاعل النهي وكذب بالحسنى، كذب بالأخبار الواردة عن الله وعن الرسول، يعني كذب بلا إله إلا الله، النتيجة فسنيسره للعسر. كحال الكثيرين الذين يعبدون الله على حرف، مع كل بلية يعطون للإسلام ظهورهم، سبحان الله، أمر غريب. ونسي المسكين ممتحن، يقول لك يعني كيف الرب يتركنا؟ ما تركك الرب، الرب بيختبرك بيمتحنك سبحانه. خلاص، وهكذا. وفي الاختبار ما يجيش الممتحن يسأل الممتحن انت ما قلتليش ليه، طب انا عايز الجواب قول لي كلمة. لا لا لا، ده امتحان، ده امتحان، وما دام امتحان هنسيبك، احنا ادينا لك فطرة سليمة وعقل متدبر وانزلنا كتب وارسلنا رسل وايدنا الرسل بالايات والمعجزات ومن بعد رسل في العلماء والدعاء، وعندك ايات الكون بتذكرك كل ده، ولسه بتقول هو تركني ليه؟ هو ما ترككش، هو شملك بعنايته ورعايته. لكن بعض الناس من طبعهم الخبث، لا يحبون الحق، فدايما كده يقول لك يعني بيتلكك، انت عارف اللي بيتلكك جاله شوية مرض، طب ما انا بعبودك. الله، يعني ايه بتعبوده؟ يعني ما تمرضش؟ ما يختبركش؟ طب انت ام افضل الخلق محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ طب النبي لما في مرض الموت ويقول له ابن مسعود انك توعك يا رسول الله وعكا شديدا، يعني انت بتتألم او تعبان، قال انا اوعك كما يوعك الرجلين منكم. الله، يعني الابتلاء مضاعف على النبي. او الله، لسه احنا في الاحزاب اهو، لما شفنا الدرس الماضي الصحابة راحوا للنبي من شدة الجوع رابطين على بطونهم ايه؟ حجرا. فالنبي كشف عن بطنه رابط حجرين، يعني اضعف منك في التحمل انت بقى ولا النبي؟ ها انت ولا النبي؟ بس هو ده السؤال، من اكرم على الله، انا ام رسول الله؟ طب الرسول، هل الرسول كانت حياته كلها كده نعيم بلا امتحانات واختبارات؟ ابدا والله. انت لو عديك معانا في السيره منذ البدايه، شوف كم تعرض النبي للابتلاءات، ضرب بالاحجار وادنى قدميه. انت اتضربت عشان الاسلام بالاحجار؟ لسه ما اتضربت، بس هتتضرب ما تقلقش. يا دايما تكون مستعد، اللي يمشي على الطريق ده لازم هياخد كل انواع الابتلاء. مش النبي هو الاسوه؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، بس خلاص يبقى لازم تتعرض لده كله. فالنبي ضرب بالاحجار وادنى قدميه. والعجيب يا اخي لما يجي له ملك الجبال علشان ينتقم ويهلكهم، شوف شوف رد النبي، يقول له بس لو امرتني ان اطبق عليهم الاخشبين الجبلين ها لفعلت. تعالوا دلوقتي مثلا زي اللي بيحصل في الامه مثلا وقتل المسلمين في المساجد مثلا وكذا وكذا، كله عايز ينتقم صح؟ تجد الناس ما فيش منهج، ما بيراعيش حاله الامه من استضعاف ومن تفرق ومن ومن ومن، والناس مفكرين ان الكلام العنتري ده هو اللي يشفي الغليل. لا، ده في حكم، في حكمه عند المؤمن بينظر للمآلات. الحمد لله كثير من دول الغرب المساجد فيها امنه خلاص. طب حدث في بيئه معينه، ما تجيش انت بقى تروح مخبط في الكل تجد البليه تزداد مش تقل. خلاص، اللي ماتوا في المساجد شهداء نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، ولم يموتوا قبل أجالهم. تقعد تقول لي بقى لا 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 لا، شوف نص القرآن، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. تيجي بعض اللي قالوا طب احنا دام بيتقتلوا في المساجد ما نروحش المساجد، مفكر ان الموت يعني ايه؟ لو هيجي له في مسجد ما هم يقعد في البيت، مش هيجي، هيجيبك عشان اجلك هنا. ده اجال يا اخوه، سبحان الله. ودي كانت زعم الجاهليه، قال لو كنا قعدنا في بيوتنا ما كناش اتقتلنا مع محمد مثلا يعني. ها فالقران يرد لهم، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم الى مضاجعهم، يعني المكان اللي هتقتل فيه يروح له بنفسه. وما تدري نفس بأي أرض تموت. دي أجال يا إخوة، صحة الاعتقاد، سبحان الله. رضي الله عن عمر الفاروق لما كان يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وميتة في بلدة رسولك، وفي ظل إيه؟ الأمة قوية، في ظل عمر وفتحات. فبعضهم سألوا تعجب يا أميرهم كيف شهادة في سبيل الله وفي المدينة؟ كيف يعني؟ مين اللي هيجي يقتلنا جوه المدينه دلوقتي ما عشان تنال الشهاده جوه المدينه وتدفن في المدينه؟ شوف عمر يقول، شوف فقه عمر بقى، قال ان الله تعالى اذا اراد امرا هيأ له الاسباب. عمر اتقتل في المدينه وهو امام في الصلاه، جاته الشهاده ولا لا؟ في مسجد النبي، والله يا اخو في مسجد رسول الله بين المسلمين وفي دوله قويه وامه صح؟ مكتوب له هنا ينال الشهادة هنا والشرف هنا في المحراب. الله أكبر. فربنا إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب. لذلك كنت دائما وأنا بنظر للحدث ذا أقول لمن قتلوا ماذا بينكم وبين ربكم؟ سبحان الله، يوم جمعة وناس في مسجد بين ركوع وسجود وذكر وطاعة وجايين لعبادة وفريضة والاجتماع للمسلمين، ماذا بينه وبين ربهم؟ يا إخوة والله الشهادة اصطفاء مش كسب، مش بكسبك انت، لا 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 لا، ده ربنا بيختار، ربنا بيصطفي سبحانه جل جلاله. فنسأل الله أن يربط على قلوب ذويهم، أمين، وأن يجعلهم شهداء عنده، اللهم أمين. فالشاهد أن الأجال محسومة ومكتوبة وخلاص، ما في. المؤمن لما يفهم عقيدته كده هيمشي بقلب قوي، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ما تخشى المخلوقين ليه؟ أنا أجلي مكتوب بالكيف الذي يريده الله عز وجل، أنا لن أقدم ولن أؤخر أبدا. يعني كان في بداية الدعوة الصحابة بيخافوا على النبي أوي، فكانوا دايما يحطوا حراس على خيمة النبي خايفين على النبي. فنزل القرآن يقول النبي والله يعصمك من الناس، فقال لهم محدش يشوف على خيمتي خلاص مفيش حراسة، والله يعصمك من الناس خلاص. بيقول له يا محمد مفيش حد هيجرؤ على قتلك قبل أن تبلغ رسالة ربك كما أراد، خلاص مفيش، مش لازم حرس بقى، أنت ليك منهج هتبلغه خلاص خلصت، ما تخافش المخلوقين. فالمؤمن هكذا يا إخوة، فإحنا ما لم نبتلى كما ابتلي النبي عليه الصلاة والسلام، بل يوم أحد كما تعلمون كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام في سبيل الله، المغفر دخل في وجنة النبي وأدمى وجه النبي، أوالله، وسقط النبي في الحفرة. أنت لو شفت الحفرة في جبل أحد عجيب، ويفر الصحابة من شدة البأس واختلاط الجنود، من ما أنت مش عارف مين اللي بيقاتلك، ممكن تقاتل مسلما كله اختلط في بعضه وهاج وماجل، فكله بيبعد خايف لا يقتل مين؟ المسلمين، حتى يتبين الأمر ويتضح، فلما اتضح الأمر كلهم رجعوا للنبي. يعني مشكلة خطيرة جدا. وطلحة يحمل النبي يا إخوة على ظهره رضي الله عن طلحة، ويصعد بجبل أحد في الشق. يا إيه ده؟ إيه الجيل الفريد ده؟ والنبي كان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. على مدار 23 سنة إخوة من الدعوة، والله ما ارتاح النبي يوما عليه الصلاة والسلام أبدا، دايما في هم وغم وابتلاء، ويتعهد ده ويتعهد ده ويتعهد، والأمة كلها في قلب النبي محمد. خلاص أنا بقى أكرم ولا سيدنا النبي؟ بس لازم أنت كمؤمن تفهم ده، تفهم إن دي سنة لا تتغير ولا تتبدل. النهاردة في فرح، بكرة في حزن، وذلك لا تعجب، حتى الواقع بيقول لك كده، بيكون انت عندك عرس جارك عنده مأتم في نفس اللحظة، سبحان الله. انت عندك صحة جارك مريض بيتألم، انت نايم مرتاح وغيرك لا ينام الليل من الألم والوجع، وهكذا سنن سنن. النهاردة انت كنت مرتاح، بكرة هتتعب، بكرة هتتعب، خلاص، وهكذا. النهاردة في ساعة، بكرة يكون في ضيق. فالمؤمن يتقلب بين نعم الله تعالى من عطاء ومنع. يعني المنع نعمة، أيوة دي نعم كلها، فلا تتعجل. وده اللي حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام، حذرنا من العجلة في قضية الدعاء. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال وكيف يعجل؟ قال يقول دعوت بكذا وكذا ولم أرى يستجاب لي، فعندئذ ييأس ويترك الدعاء. أنا مش شايف إجابة، مريض وعمال أدعي يا رب اشفيني، ما فيش فايدة مثلا. في ناس كده ضعيفة الإيمان، ضيق في الرزق وعمال ما فيش، العملية بتزيد، صح؟ مش عارف الواد يموت، البت تمرض، الزوجه تموت، ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ في انه بيحبك فبيبتليك وبيستخرج منك عبوديات. بس افهم القضيه بقى، افهم القضيه. اذا نقول ان سعاده العبد المؤمن مع مواقع القدر، مع مواقع القدر. اليوم في ضيق دي سعادتي، إنه اصطفاني النهاردة وضيق علي، الله أكبر يا عم الشيخ، والله اصطفاني وقد وضيق علي شوي علشان يستخرج مني عبودي. دايما كما ذكرت لكم كثيرا، زيت الزيتون ده كله نافع، صح؟ بيستخرج ازاي بعد ايه؟ عصر الزيتون عشان يطلع أفضل ما فيه، لازم يتعصر. فهنعصرك عشان نطلع أفضل ما فيك، الله أكبر. شفت الابتلاء بقى؟ يبقى الله بيستخرج أجمل ما فيك بالابتلاء، بالابتلاء. عشان كده المؤمن أمره عجيب. يبقى الخلل جاي منين؟ من العقيدة يا إخوة. كثير من الناس ما تعلموا العقيدة بعد وما فهموا الدين بعد، فمع أي ضيق أو كرب بتلاقيه يبعد، وممكن يقول كلاما لا يقوله الكافر الأصلي، أو الله العظيم
بل تجد بعض الكفار الأصليين عندهم رضا عند الابتلاءات، وياخدها من حكمة الحياة الدنيا، حكمة يعني، وصابر. وانت اللي بتنسب لخير شريعة وخاتمة الأديان، انت اللي لسه متقلق. وازاي بيحصل فينا كده؟ ليه؟ من أعمالكم صلت عليكم مغفرة الذنوب عشان تطهير لك، أو استخرج لعبودية معينة، وهكذا إخوة. فالمؤمن ينتبه، ودراستك للسيرة لازم تستخرج منها هذه العبر وهذه الآيات. النبي كان يخنقوه بالثوب حتى يؤثر ثوبه في عنقه ويحمر وجهه، وكادوا أن يقتلوه. يبقى ساجد بين إيدين الله في الحرم ويضع كذرات ونجاسات وسلل جزور على ظهره وعلى رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام. احنا ما تعملش معانا لسه كده، ما تعملش معانا كده، احنا بنسجد باطمئنان وأمان، صح؟ لسه بنسجد، ما فيش حد جه حط الكذورات على رؤوسنا احنا بنصلي. النبي حصل معاه كده عشان يوصل لنا الإسلام. اه والله، درجة فاطمة رضي الله عنها كانت جارية الصغيرة، فلما وضعوا السلة الجزور على ظهر النبي، بعض الأصحاب جري يعني على بيت النبي عشان يخبر، ما مش قادرين، تصدق مش قادرين يدافعوا عن النبي؟ تخيل، مش قادر يدخل يشيل القذرات من على ظهر النبي. تخيل الجو اللي هم كانوا عايشينه شكله ايه؟ عشان انت بتقول ايه اللي احنا فيه ده؟ ايه ده، انت في نعمة يا اخوة. ده الصديق كان منع انه يصلي بصوت حتى داخل بيته، في البيت ممنوع ترفع صوتك وانت بتصلي عشان بتأثر على نسائنا وأطفالنا. كان جو ما تتخيله من الضيق والكرب والاستضعاف. النبي يمر على آل ياسر كما تعلمون، تقتل سمية ويقتل ياسر، والنبي يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ما يملك لهم شيئا. الله أكبر، ايه ده، في ايه؟ أيوة، علشان نتعلم يا إخوة ونفهم السنة ونفهم السنة. يروح البيت النبي، جماعة حطوا القذرات على ظهر النبي وهو ساجد، فاطمة بنت النبي جارية تجري وتنظف القذرات من على ظهر أبيها ورأسه وهي تبكي وتدعو على هؤلاء الفجرة. فيقول لها النبي بعد أن يفرغ: لا تبكي يا بنية، إن الله مانع أباك. خلاص ربنا مانع، خلاص بقى يفهم. فربنا مانع أهل الإيمان يا إخوة، ولكنها السنن اللي ينبغي أن يفهمها المسلم. فإذا لا بد أن تعلم حقيقة الحياة الدنيا أنها دار اختبار وامتحان، وأنت مبتلى، والله يستخرج منك كل أنواع العبودية. فاصبر عند المنع واشكر عند العطاء، يرفعك الله رب العالمين. فكانت غزوة الأحزاب إشارة لهذه السنة وبيان أن الله ينصر المؤمنين. فبدأنا نتكلم عن مخطط سلمان الفارسي وإشارته على النبي بحفر خندق على شكلة أعمال الفرس، لأنه كان فارسيا رضي الله عنه وارضاه، وده كان أمر جديد على أهل المدينة، والنبي خلاص أمرهم يحفروا الخندق وشاركهم النبي في الحفر كما رأينا في الدرس الماضي. نواصل ما بدأنا. وبهذه المناسبة يقول المصنف: وقعت أثناء حفر الخندق آيات من أعلام النبوة. ده اللي احنا عايزين نوصل له بقى، نفضيك وقربه، تعالوا نشوف الآيات اللي بنسميها المنح في طيات المحن. احنا في محنة جديدة، لكن المحنة دي كلها منح، تعالوا نشوف. رأى جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في النبي عليه الصلاة والسلام تسليم خمصا شديدا، يعني شدة جوع وتعب وإعياء، فذبح بهيمة، نقول يعني غنم صغيرة كده، وطحنت امرأته صاعا من شعير. الصاع حوالي 2 كيلو شعير أو 2 كيلو ونص شعير، ماشي كده. ثم التمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا أن يأتي في نفر من أصحابه، ما هو الجيش عدده قريب من 3000، فاهم؟ وده غنمة، يعني هنقول ايه، هتأكل مثلا 20 مع الإعياء يبقوا 10. تخيل بيحفروا خندق ومن شدة الجوع، واتنين كيلو شعير، 3 كيلو رز، وحتة شاي صغيرة كده عاملة لها 5 6 كيلو لحمة مثلا يعني، وانت تشيل العظم، احنا بنقول على اللحم، هنقول 6 كيلو لحمة مع 3 كيلو رز. 3 كيلو رز يعملوا كام طاحن؟ صح، 5، يعملوا 5، ماشي، 5 على كل صحن، 5 أفراد، صح، 25، ده اللي هم العاديين. طب ما بالك اللي هم تعبانين وفي شدة الإعياء والجوع وبقالهم أيام ما كلوش، مش أنت بتبقى جاي لسه متغدي العصر وعاملين لك عقيقة المغرب وبتخلص الخروف. يقول لك والله الواحد أنا واكل واكل، الله يبارك لك ما شاء الله. ما بالك بقى باللي قاعدين قول 4 5 أيام بيحفرهم، لأن الخندق خد 6 أيام حفر، 6 أيام متواصلة ليل مع نهار، ليل مع نهار، ما فيش راحة ولا في نوم، رضي الله عنهم أجمعين. طيب فجابر يعني على حقيقة كده بيقول يعني تعالى عندي طعام كده أنت وبعض الصحابة، يعني هات المقربين، يعني هات أبو بكر وهات عمر وهات عثمان وهات علي اللي هم نعم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بجميع أهل الخندق. الله أكبر، الله أكبر، نبي عليه الصلاة والسلام، يا عمر إلزم غرزه إنه رسول الله. في ناس يا إخوة قضية البركة دي مش في حساباتهم، والله حتى في طعامنا وشرابنا، يقول لك الأكل قليل هنتفضح، لا يا ابني ما تقولش قليل، قل بل هو كثير بإذن الله. حاجة اسمها البركة تيجي مع صدق النية والإخلاص، ممكن الطعام اللي يكفي 10 يكفي 100، والله العظيم بالبركة، بالبركة، قدم ما عندك وبيقين وهكذا. تعالوا نشوف جابر هيعمل ايه. الآن النبي خد مع أهل الخندق كله حوالي 3000، طيب هنا عفوا طلعوا 1000، أنا رحت على غزوة مؤتة أو حاجة زي كده. طيب 1000، تخيل بقى 1000 مسلم هياكلوا شاه؟ هياكلوها ازاي؟ ده ممكن ما يلحقش حد يشم، بس مش ياكل في الألف يعني. المهم تعال نشوف. فأكلوا من ذلك الطعام وشبعوا، أكلوا وشبعوا، نعم مش بس كده، وبقيت برمة اللحم تغط به كما هي، البرمة مليانة الآن الإناء اللي معمول فيه اللحم، وبقي العجين يخبز كما هو، عمالة تخبز والعجين زي ما هو تخبز، ولا ايه ده في ايه؟ دي رواية البخاري. في بعض الروايات لما جابر رأى النبي جاي مع الجيش مع المسلمين كلهم فحزن، جه خاف، بيقول لزوجته ان رسول الله جاء بجيش المسلمين، قالت ألم تخبره؟ قال بلى، قالت لا تحزن إنه رسول الله. خلاص مش أنت قلت له اللي عندنا إيه؟ بس خلاص ده النبي. الله أكبر، شفت اليقين يا إخوة؟ إيه ده؟ إيه الجيل ده؟ أنت أخبرته إن عندنا غنيمة صغيرة وشوية، نعم أخبرته، طب خلاص، مش هو أنت أخبرته وجاب الجيش وجه؟ خلاص ده النبي، خلاص يا على اليقين. النبي لما دخل على جابر وزوجته قال يا جابر كل أهلك لا ترفع البرمة، ما تعريش البرمة، سيب الطعام كما هو مغلق، يعني الحل اللي انت عاملين فيه خلاه مقفول. ودخل النبي بنفسه يغرف للصحابة، يروح معري البرمة بسم الله ويضع، دخلوا لنا 10 يدخلوا يأكلوا ويمشوا ويشبعوا بسم الله، دخلوا لنا 10، الجيش كله أكل وشبع والبرمة كما هي. الله أكبر، آية وقيل في بعض الروايات تقول زوجة جابر: فظللنا نأكل من البرمة والطعام لا يفسد حتى عهد عثمان بن عفان، فانكسرت. يا الله، ايه ده؟ آية يا إخوة، بركة وضع النبي يده عليه الصلاة والسلام. طب ما انتم معاكم السنة يا إخوة، كلها بركة والله، كلها بركة والله. اللي عايز السعة عليه بسنة النبي، كلها بركة. وجاءت أخت النعمان بن بشير بحفنة من تمر. شوف بقى الكرم والجود عند الشدائد، شوف الأمة بتعمل إيه يا إخوة، لازم نتعلم ده. طبعا عارفين النعمان بن بشير صحابي، وأبوه بشير صحابي، ولهم قصة مشهورة إن بشير لما تزوج أم النعمان، إن بشير كان متزوج امرأة وتزوج بأخرى فأنجب منها النعمان، فأراد بشير أن يكتب حديقته للنعمان، إنه عايز يكرم بقى الزوجة الجديدة ويكرم ولدها، فقال نكتب له البستان اللي عندنا ده، زي ما انت عارف كده من الزوجة الجديدة كمان يعني، وكمان جابت الولد وشغلانة يعني. فالزوجة مؤمنة تربت على يد النبي، تبقى أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه. فقالت: لا أقبل حتى يشهد رسول الله. إذا كان ده جائز شرعا ماشي، لا يجوز ما، طب هيا بنا إلى النبي، نروح للنبي نحكي له. راح: يا رسول الله، إن بشير يريد أن يكتب حديقته لنعمان ولدي، فماذا ترى؟ فالنبي سأل بشير، قال: أكل ولدك جعلت لهم مثل ما جعلت للنعمان؟ يعني كل أولادك من الأولى عملت لكل واحد حديقة زي دي؟ قال: لا يا رسول الله، لا أملك غيرها. قال: إذا قوما فأشهد غيري فإني لأشهد على ظلم أبدا. وفي رواية قال: أتريد أن يبرك أبناؤك؟ قال: نعم. قال: لا تفعل كده، أنت هتخليه في عقوق، لأنك هتميز واحد عن بقية إخواته، فتبقى مشكلة، يبقى في ظلم وجور. فالعلماء أخذوا من الحديث ده في الهبات يتساوى الجميع، أتهب لأحد الأولاد تهب لهم كلهم إيه مثل ما وهبت له، إلا في بعض الحالات اللي استثنى من العلماء، كمثلا عندك أبناء أحدهم ثري ومبسوط وعنده سعة، وآخر فقير وحالته كرب وما فيش خالص ولا عمل ولا عدل ولا موفق وكذا، فهل يجوز أخص الفقير؟ عن نعم، إن ده اسمها عنده كرب وعنده ضيق، فنخص ده مع استرضاء إخوته، نبين لهم يعني إن ما أعطيناه إلا لحاجته، أنتم الحمد لله عندكم ساعة، إنما أخوكم هذا ما عنده، أنتم تزوجتم، أنتم عندكم أولاد، ده لسه لم يتزوج، ما عندوش عمل، ما عنده السكن، ما عنده كذا، فهنساعده علشان، بل وتدعوهم كمان هم يساعدوه. فأخت النعمان بقى، على فكرة شوف النعمان، شوف القصة اللي حدث معه صغير، وسبحان الله الحديث اللي يرويه النعمان حديث ايه، خلي بالك كده، يقول لك الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. شوف التوفيق العجيب، حدث معه قصة صغيرا، فلما جه يروي عن النبي روى حديث ايه، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحي ما يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك محارم، ألا وإن محارم الله محارمه، الحديث إيه؟ ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه، أو كما قال النبي. أخت النعمان بقى في يوم الخندق جابت كده حفنة من تمر، شوية تمر كده إناء، وراحت للنبي الجوع إلى الخندق ليتغدى به أبوه وخاله، واحد للأب والخال، فمرت برسول الله، يعني هي واخدة مثلا إيه الغدا للأب والخال شوية تمر، فهي رايحة الخندق عدت على النبي الله أكبر، فطلب منها التمر لتعالي وبدده فوق ثوب، يعني حطه كده على ثياب، ثم دعا أهل الخندق. الله أكبر. فجعلوا يأكلون منه، وجعل التمر يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه من شدة الشبع، سبوه قاموا. الله أكبر. وإنه يسقط من أطراف الثوب، عمال يقع مع الثياب من أطراف كده يتبعطر يعني من كثرته، ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر هذا ابن هشام في السيرة. قال المصنف، وطبعا النصوص دي إخوة بتأتي باليقين، لازم تتعلم اليقين. وأعظم من هذين ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عن جابر البخاري الذي يطعن فيه اليوم، يعني سبحان الله. استمعت لأحد محقق السنة اسمه رشاد عواد، هذا العالم كتب بيده حوالي 1500 صفحة في السنة تصحيح الحديث، وقالوا إنه حقق أكثر من 300 مجلد في الحديث، تمكن في العلم عجيب. فبيتكلم عن البخاري، قال جملة عجيبة قوي، بيرد على الجماعة اللي بيتعانوا في البخاري، ده بقى عالم غاص في الحديث، هو معاصر موجود على فكرة، معاصر اسمه رشاد عواد. يقول إن البخاري من المحدثين كأبي بكر من أصحاب رسول الله. يا إيه ده أفضل الصحابة على الإطلاق مين؟ أبو بكر الصديق. أبدا، الرجل الأول في أمة النبي فضلا بعد رسول الله، لا يدانيه أحد من أصحاب النبي مكانة أبدا. قال وكذلك البخاري من أهل الحديث. يبقى بالنسبة لمحدثي الأمة كلهم البخاري يمثل مين؟ منزلة أبي بكر. يبقى ينفع حد يطعن في البخاري؟ سبحان الله. الأمة أجمعت على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم صحيح البخاري ومسلم، يجي تافه من ويطعن في البخاري؟ سبحان الله. فإن البخاري من المحدثين كأبي بكر من أصحاب رسول الله. رشاد عواد، اسمه رشاد عواد. فالبخاري بيروي عن جابر قال: إن يوم خندق نحفر، بنحفر الخندق، فعرضت كدية شديدة يعني صخرة، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق، يعني حجرة صلبة لا تعب فيها المعاول، مش عارفين نكسرها. فقال: أنا نازل، أنا جاي لكم، صلى الله عليه وسلم. ثم قام وبطنه معصوب بحجر عليه الصلاة والسلام، ولبسنا ثلاثة لا نذوق ذواقا. يعني أقول لك يعني بقالنا ثلاث أيام ما كلناش حاجة خالص، فالنبي جاي رابط بطنه من شدة الجوع. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعولة، الفأس، فضرب، فعاد كثيبا أهيل أو أهيم. يا الله، طبعا انت عارف الصخرة لما تذوب تبقى عاملة زي الرمال كده. أي صار رملا لا يتماسك. وقال البراء: لما كان يوم الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ منها المعاول، فاشتكينا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه وأخذ المعول فقال: بسم الله، ثم ضرب ضربة وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. ده اللي عايزين نوصله، احنا في محنة الآن صح؟ بيبشرهم بفتح الشام، يبقى المحنة ايه؟ منحة. ودايما يا إخوة بعد كل بلية تبتلى بها الأمة بيكون فتح عجيب على الأمة. والله العظيم، وسوف ترون. يعني الآن إحنا محاطين بقريش وأعوانها، 10,000 مشرك حوالين المدينة، والقلوب وجلة والاضطراب عجيب ما يتخيل. ده القرآن لما وصف سورة الأحزاب، ياه لو أنت عشت المشهد ده، يقول لك وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. يا ربي، ما هم جاؤوكم من أسفل منكم، من فوق ومن تحت، من كل مكان. يعني الأمر ما كانش سهل خالص يا إخوة. بيقول لهم مفاتيح الشام، هنفتح بلاد الشام، ماشي. والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة، أنا شايف قصورها الحمراء. آية، فين بتوع العقول بقى؟ تعرض عليهم نص زي ده ويعمل لك كده، شاف قصور الشام وهو في المدينة، نسي إنه نبي. ما هو ده الهدف يا إخوة. أعداء الإسلام وأذيالهم ممن هم يتكلمون بألسنتنا ومن جلدتنا، هدفهم تفريغ الرسالة من وحي السماء. يقول لك تجربة إنسانية، فاهم؟ ودي قضية خطيرة. نسوا يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم، نسيوا الثانية دي، يوحى إلي دي مش عندهم. عايزين يهدموا الإسلام من هذا الباب. طبعا عقولهم العفنة لا تتصور هذا، خلاص. إنما دي محتاجة الإيمان، عشان كده أولى صفات المؤمنين المتقين يؤمنون بالغيب. ثم ضرب الثانية فقطع آخر، فقال، أي جزء آخر من آخر، فقال الله أكبر، أعطيت فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن. الله أكبر، إيه ده؟ الفرس كسرى، كسرى طب دولة عظمى كسرى. ده الجماعة الأعراب اللي محاوطيننا دول، سبحان الله، وإحنا في الخوف والقلق ده، ما كسرى. وكمان شايف قصر المدائن الأبيض، زي البيت الأبيض ها، وزي كذا بلانكا في المغرب من برضو كان القصر بتاع كسرى كده بيت أبيض وهدمه الله. فأي بيت يحارب دين الله لابد أن يهدم بأمر الله. ثم ضرب الثالثة فقال بسم الله، فقطع بقية الحجر، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا، أو كما قال النبي. يعني بشر بفتح الروم والفرس وبلاد اليمن، وحصل ولا لا؟ والله حصل كما أخبر عليه الصلاة والسلام. بل سراقة بن مالك لبس سواري كسرى وقيصر الأعيرابي اللي النبي وعد يوم الهجرة، جاء لعمر كده قال له تعالى البس يا سراك، البس البس كما وعدك رسول الله. وروى ابن إسحاق مثل ذلك عن سلمان الفارسي رضي الله عنه. ولما كانت المدينة تحيط بها الحرات والجبال، طبعا الحرات الحرة اللي تبقى قطعة صخرية من صخور سوداء، وذلك المدينة بين حرتين، منطقة صخرية كده صخور، والمدينة محاطة بالصخور دي والجبال والبساتين من النخيل من كل جانب سوى الشمال، جهة الشمال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن زحف مثل هذا الجيش الكبير ومهاجمته المدينة لا يمكن إلا من جهة الشمال، اتخذ الخندق في هذا الجانب، خلاص كده قفلنا المدينة خلاص. ولما كانت المدينة آخر ووصل المسلمون عملهم في حفره، فكانوا يحفرونه طول النهار ويرجعون إلى أهلهم في المساء حتى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودة قبل أن يصل الجيش الوثني العرمرم إلى أسوار المدينة. وأقبلت قريش في 4000 حتى نزلت بمجتمع الأسيال في روما بين الجرف وزغابة، وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في 6000 حتى نزلوا بذنب نقمة إلى جانب أحد، في أماكن في جنب جبل أحد. تعالوا نشوف بقى أهل الإيمان لما رأوا هذا المشهد اللي احنا بنتكلم السنة بتاعتنا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لما شافوا الابتلاء احنا ربنا وعدنا بده يبتلينا وينصرنا، لأنهم عارفين حقيقة الأمر قبل بدايته. النبي علمهم ده، والقرآن بين لهم معالم الطريق قبل السير فيه، عشان لما تمشي على الطريق تتحمل. بقى احنا قلنا لك الطريق مش سهلة، مستعد تمشي مرحبا هتبقى من السعداء، مش هتمشي هتهلك كما أراد الله وتكون من الخاسرين. فالطريق معلومة المعالم. الجماعة المنافقين بقى، هي السنة ماضية يا إخوة، تعالوا نشوف. وأما المنافقون وضعفاء النفوس فقد تزعزعت قلوبهم لرؤية هذا الجيش، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، يا رب سلم، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يا ولاد الإيه، أهو هنهلك بسبب وعدك يا محمد، زي ما بيقولها بعض من ينتسب للإسلام، ده مش ظلم، ده لغاية إمتى في القرب، ده لغاية إمتى البلايا دي، لغاية إمتى هنصبر على ده. الله 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 الله، حاسب ربنا بقى، حاسب ربنا سبحانه. ودي القضية خطيرة جدا. ولما أراد المشركون لسه طيب، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3000 من المسلمين، فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع. يبقى هو عدد الجيش كان 3000، لكن اللي أكلوا كان في الفترة دي عددهم 1000 في البدايات فتحصنوا به والخندق بينهم وبين الكفار، وكان شعارهم حاميم لا ينصرون. الله أكبر. واستخلف على المدينة صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم رضي الله عنه وارضاه، وأمر بالنساء والذراري فجعلوا في أطام المدينة. الأطام يعني الحصون، في حصون في المدينة زي قلاع كده قوية، فالنساء يدخلوا إيه الحصون والأطفال عشان ما يتعرضوش لإيه لأسر أو سبي لو حدث شيء معين. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، لأن لسه سير المعركة تحتاج إلى أكثر من لقاء، فنقف هنا لديك اللقاء، فإن قدر لقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.